نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، مع كتاب الشريعة للأجري، هذا الكتاب العظيم الذي لا بد لكل طالب علم أن يتقن ما فيه، ولا بد أن يحفظ ما فيه، ولا بد أن يعي ما فيه، وأن يطبق ما فيه. هذا كتاب لا يصح أحد يدعي أنه ينتمي لعلم السلف ولا يحفظ هذا الكتاب، ومع الكتاب الآخر الذي استوعب جميع الكلام على مسائل الإيمان المهمة جدا التي سيظهر الآن بجلاء إن شاء الله في هذا اليوم، المسائل العزيزة التي لا بد لها من تفصيل، والتي كما قلنا هي بمحك الاعتراك الشديد أو المأطرك العظيم بين المختلفين. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الكتب، وأن هذه الكتب من أشرف العلوم، وأشرف العلم يعرف من شرف المعلومة، ليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، فلولا تيسير ولاة الأمور لهذه المجالس ما جلسناها. فنسأل الله جل في علاه أن يسعدهم عند ربهم جل في علاه بالتيسير على هذه المجالس، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، نصرة لهذا الدين، ورفعة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني نستهل الكلام على كتاب الشريعة ما دلنا كنا نبتدئ به. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة.
يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار عن النبي المختار التي تبين لك وجوب لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، وأن الجماعة بها الرحمة، وأن الافتراق به العذاب. سأذكر لنا الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة التي تلزم الناس بلزوم الجماعة، ثم يفصل بعد ذلك هذه الجماعة، ما هي الجماعة، ما الجماعة، ما السمات، ما الصفات التي تميز هذه الجماعة عن غيرها، وهل كل مسلم يدخل تحت شعار هذه الجماعة، وهل الافتراق بين الناس في هذه الساحة التي نحن فيها الآن، ساحة الدعوة، هل تنزل تحت إطار الجماعة أم أحد يخرج من الجماعة؟ هذا لابد أن نفصله إن شاء الله على مدار الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. تفضل.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. وعن زر رحمه الله قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام، قال: فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيامي فيكم، فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وعن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملوا بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية.
جزاكم الله خيرا. السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. فإن ولدت جماعة قد اجتمعت وتألفت وتحاببت وتراصت وتصافت فاعلم أنهم على سنة واعلم أن السنة هي التي جمعتهم. وإن ولدت من يتشاذم ويتفرق في كل حين وفي كل آن فاعلم أن البدعة قد فرقتهم. فالسنة بها الائتلاف والاجتماع والبدعة بها الافتراق والاختلاف ثم التنازع ثم الفشل بعد ذلك. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وشدد في الأمر بالجماعة وقد أمر الله جل وعلا بالجماعة في كتابه إجمالا وجاء التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالجماعة. قال الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا. فقد أمر الله جل في علاه بالاجتماع بالجماعة إجمالا وجاء التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذا الحديث العظيم يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعظم الوسائل إلى الجنة وأعظم الوسائط التي تصل بالإنسان أو كل أعظم الطرق التي يسير عليها الإنسان فيصل إلى الجنة هي الجماعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنته أن النجاة لا تكون إلا للجماعة عندما قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا الجماعة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية يفسر الجماعة قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي. الغرض المقصود فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وبين أن وسيلة الجنة هو الاجتماع والاجتماع على كتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهم الصفات والسمات التي تتحلى بها هذه الجماعة كما سنبين إن شاء الله تفصيلا في الأسابيع القادمة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى عليه السلام بأوامر فأمر يحيى بني إسرائيل بهذه الأوامر منها أنه قال أمركم بخمس قال أعمل بهن وأمركم بهن أي تعملوا بهن. فقال الجماعة فصدر الباب بالأهم فتقديم الأهم على المهم واجب. فقال الجماعة لأن الجماعة هي التي ستأتي بما التوالي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ثم بعد ذلك أكد عود على بدء ليبين لك كيف موطن الجماعة من هذه العبادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها الأم كأنها الأصل كأنها المرتكز هذا الباب الذي يشاء منه أو هذه الشمس التي يشاء منها بعد ذلك هذه العبادات. يقول فمن فارق الجماعة قد رشد قال فمن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية قال فمن فارق الجماعة في هذه الرواية قال فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فمن فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام أو خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا سنبينه إن شاء الله. إذا صدر الباب بالجماعة والجماعة الاجتماع على الحق الاجتماع على الكتاب والسنة لزوم الجماعة وعدم الفرقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة السمع والطاعة لأوامر الله جل في علاه ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه محض العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعلامة العبودية السمع والطاعة لله جل في علاه في كل ما أمر وكل ما نهى وكل ما قضى وقدر. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا آمرا سبحانه جل في علاه آمرا ناهيا مقدرا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السمع والطاعة لله والسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الانصياع هو تمام الاتباع هو تمام الإذعان والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها النبي يحيى عليه السلام لبني إسرائيل. فطاعة كل نبي أمر جزم من الله جل في علاه تؤمر به كل أمة. وكل الأمم الآن أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة. ثم قال والهجرة. بعض العلماء ينظر الهجرة أن الهجرة مقيدة بالهجرة من مكة إلى المدينة، بالهجرة من أي بلد أخرى حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه مكة ودخل يطأطئ رأسه شكرا لله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فقال هنا الهجرة منسوخة، وهذا كلام باطل. الصحيح أن الهجرة حكمها معلل به علة، تنط به علة، فكلما توفرت العلة كلما توفر الحكم، يدور الحكم مع التي حيث دار وجودا وعدما. قال الله جل في علاه في كتابه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالهجرة مستمدة. كلما كان المرء في بلد لا يستطيع أن يمكن دينه فيه لابد وجوبا ولزاما الهجرة من هذه البلدة. لذلك ترى التشديد على وجود المسلم في بلاد الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس في بلاد المشركين. قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى أنا أراهما. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد تشديدا عظيما في الجلوس والمكوث بين ظهراني الكفار، لأنهم لا يمكنون لك دينك بحال من الأحوال. لذلك الهجرة الحق أنها لم تنقطع، وأن الهجرة كما قلنا هي الهجرة من بلاد لا يمكن المرء دينه فيها، فلابد أن يهاجر إلى بلاد يمكن دينه فيها. الهجرة. ثم قال الجهاد في سبيل الله. ذكر خمسة: الجماعة، ثم السمع والطاعة، الهجرة، والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله فقه. الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، والإسلام الذي لا جهاد فيه لا يمكن أن يقوم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالجهاد أمر ركيز في هذا الدين، لكنه ليس مقصودا لذاته، هو مقصود لغيره. ليس مقصودا لذاته إسالة الدماء بحال من الأحوال، تمكين الدعوة بغير سيف كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشرت الدعوة بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. رجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب عطاء وكان على الكفر وعطاه ودخل الإسلام، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من الغنم، فذهب من جود النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقيات راقية سامية من جود النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل ذهب إلى أمته إلى قريته إلى أهله فقال أيها الناس أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأخلاقيات الإسلام التي أثرت حتى في الغزو، سمرقند أمر مشهور جدا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، أنهم لم يؤذنوا بحرب على أهل الكتاب. والدين ديننا لا يسمح بالحرب ابتداء، حتى لتعلم أننا لسنا أمة تحارب أو تقاتل ابتداء بحال من الأحوال. فلا بد من أن تنشر الدعوة، ولا بد أن تحذر وتنذر وتقول عليكم بواحدة من ثلاث: الإسلام، فإن لم يكن الإسلام فلا إكراه في الدين، عليكم بالديانة التي تدينون الله بها كما تكونون، لكن لابد من الجزية عن أبن وهم صاغرون. وإلا فالثالثة، فلما لم ينذروهم في الثلاثة ولم يعطوهم خيار من واحدة من الثلاث ودخلوا، فبعثوا بذلك إلى عمر بن عبد العزيز. انظروا حتى الفقه في الإسلام نجى أهل الكفر من الهلاك، فبعثوا إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا فتحوا أو دخلوا علينا ولم ينذرونا. فقال عمر أحال الأمر على قاضي من القضاة، فنظر القاضي فوجد أن أمير الجيش لم يبعث إليهم بخيار واحدة من ثلاث، فقضى أن لابد من أن يخرج أهل الإسلام خارج البلدة مرة ثانية، ثم بعد ذلك أن يرسلوا جميعا بالإنذار بواحدة من الثلاث. فلما رأى أهل سمرقند هذا العدل العظيم من هذا الدين دخلوا جميعا في دين الله جل في علاه. الغرض المقصود، الدين قد انتشر بالأخلاقيات الحسنة، الدين انتشر بالدعوة إلى الله جل في علاه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا فيكون السيف بعد ذلك فرع وليس بأصل. لكن الجهاد له فقه وله ضوابط، ليس كل واحد رفع رايه ثم لملم حوله بعض الشباب أو بعض الرجال وقال أنه يجاهد. هذا فيه ضوابط فقهية، ودينية شرعية، ليس هذا المقام مقام التفصيل لها. وأيضا يناط في غالب الأحوال بولي الأمر، هذه مسائل عظيمة جدا ليس لأحد أن يقحم نفسه فيها دون أن يدري ما ضوابطها وما أحكامها. لكن الغرض المقصود لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد كما قال يحيى عليه السلام دلالة على أن ركيزة الإسلام أيضا وذروة سلام الإسلام في الجهاد. قد قال إن الله جل وعلا أناط الخير، الخير معقود أو الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم قال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام من فارق الجماعة شبرا. مفارقة الجماعة على أحوال ثلاث: مفارقة بالكلية، ومفارقة في أصل من أصول هذه الجماعة، ومفارقة في فرع من فروع هذه الجماعة. إذا من فارق الجماعة، الفراق للجماعة أو مفارقة الجماعة على أحوال ثلاث. وهذا التقسيم تقسيم مهم جدا حتى لا ننزل في دائرة الغلو أو الجفو. فالمفارقة للجماعة على أحوال ثلاث: الحالة الأولى مفارقة بالكلية، وهذه هي الردة عن دين الله جل في علاه، وهذا الذي يطبق فيه قول قوله سلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام. هذا الطوق الذي في يعني أعزكم الله أجلكم الله، ترون الطوق الذي يكون في البعير والحبل الذي يجر الحبل، هذا هو الربقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام، الحبل انتهى انقطع، ما في إسلام، يعني ذهب عنه الإسلام. فإن كانت المفارقة بالكلية للجماعة بالكلية كانت الربقة قد انخلعت بالكلية فخرج من دين الله جل في علاه، فاستحق الخلود في النار. إذا هذه المفارقة الأولى وهي المفارقة بالكلية وهي الردة عن دين الله جل في علاه. والردة أمر عظيم وعقابها وخيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وهذا رغم أنوف من يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مفرقا بين الردة وبين الكفر الأصلي. الكافر الأصلي ممكن نرتضي به أن ينزل تحت أحكام الإسلام ولا إكراه في الدين، أما من أسلم وخرج عن دين الله جل في علاه وإن كان منافقا يريد أن يرد الناس عن دين الله جل في علاه فالعقاب وخيم في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حد من حدود الإسلام أن حد الردة القتل، من بدل دينه فاقتلوه. وحتى لو كانت امرأة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الكافر الأصلي عن قتل النساء، لما مر بامرأة في ساحة الوغى فوجدها مقتولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء والأطفال. لذلك ائتسى به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان يبعث البعوث يقول بأبي رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لا تقتلوا امرأة ولا وليدا وستجدون رجالا قد تفرغوا لعبادة الله جل في علاه فلا تقتلوه ولا تحرقوا شجرا ولا ثمرا ولا تقتلوا ولا تعقروا خيلا إلى آخر الأوامر التي أمر بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مؤتسيا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة في الإسلام إذا ارتدت فتقتل خلافا للأحناف، وهذا عليه قول الجمهور. إذا قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا فارق الجماعة بالكلية، فهذه الردة التي نقول قد خرج عن الإسلام بالكلية، وهذا حد وحد القتل، والقتل منوط بولي الأمر، ولا ليس لأحد أن يقيم هذا الحد لأنه سيؤتي بمفاسد أعظم من المصلحة المرجوة. الأمر الثاني أو الحال الثاني مفارقة في أصل من أصول هذه الجماعة، مفارقة في أصل من أصول هذه الجماعة كعدم الاعتداد بالكتاب والسنة، كما في الفضائيات الآن يخرجون علينا كل ناعق الآن يتنطع، وهذا أمر مقصود. تغييب العلماء أمر مقصود، وتغييب طلبة العلم بفعل فاعل أمر مقصود، ثم بعد ذلك يخرج المتنطعون فيقولون ما لنا وللسنة، القرآن يكفينا بفضل الله. وهذه فضائيات تتبنى هذه الأفكار أن يخرج على الناس ليهز أركان الأصول الثابتة لنا الراسخة سنة المسلم، ثم يأتي آخر ويقول لا نحن نأخذ بالكتاب ونأخذ بالسنة، لكن حتى السنة إذا قلت البخاري قلت المسلم قلت الترمذي قلت أبو داود بشر، وتوافقون على أنهم بشر، والبشر يهم ينسى يخطئ، فهناك أحاديث مكذوبة موضوعة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما نهيك على السنن بعد ذلك. الغرض المقصود هؤلاء فارقوا الجماعة بمخالفة أصل من أصول السنة، أصل من أصول هذه الجماعة. فإن فارقوا الجماعة في أصل فهؤلاء قد خلعوا ربطة الإسلام بحسب ما هم فيه، من بدعة، فإن كانت البدعة بدعة كفرية فإنهم قد خرجوا من دين الله جل في علاه، فإن كانت البدعة ليست بكفرية فليسوا من الفرقة التي قال فيها مسلم هي الوحيدة الناجية التي قال فيها مسلم كلها في النار إلا واحدة، ليسوا من هذه الواحدة. من فارق الجماعة في أصل من أصول هذه الجماعة كما سنبين ما هي أصول هذه الجماعة، هذا قد فارق أو خلع رفقة الإسلام بقدر ما هو فيه من المفارقة التي فارق بها الجماعة. إذن إذا فارق أصل من الأصول، قلنا كتاب أو سنة أو قلنا إجماع أهل السنة مثلا رد الإجماع ولم يأخذ به، رد السنة ولم يأخذ بها، رد الكتاب بتحريف لا بالقياد ولا إذعان، فقد فارق الجماعة قد وقد خرج من الإسلام بقدر ما فعل أو شابه أهل الجاهلية بقدر ما فيه من البدع. المفارقة الثالثة وهي المفارقة المحتملة وهي المفارقة في الفروع لا في الأصول، مفارقة في الفروع لا في الأصول، وهذه التي قلنا عليها الخلاف الذي لا يفسد للود قضية، فهذه المفارقة لا يكون قد خلع رقة الإسلام بحال من الأحوال بل ما زال في رقة الإسلام وهو في دائرة أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نبين أصول وسمات وصفات أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم مسلم هم الجماعة أو قال ما أنا عليه وأصحابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، هناك تلازم، من خرج من الطاعة لابد لزاما أن يخرج عن الجماعة. لا ترى رجلا انفرد أو خرج عن الجماعة إلا وأنه قد تقاصر أو تقاعس عن عبادة الله جل في علاه أو تجرأ على حدود الله جل في علاه. من خرج عن الطاعة لزوما لابد أن يفارق الجماعة، والعكس بالعكس، من فارق الجماعة لزاما لابد أن يسقط في مفارقة الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مع الاجتماع يفر الشيطان ومع الانفراد يأتي الشيطان، وكلما أتى الشيطان استطاع أن يستولي على نفس الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان كما في مسند أحمد إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، وإنما يأكل الذئب من الشاة أو قال من الغنم القاصية الشاردة. قال فعليكم بالجماعة وإياكم والمفارقة، فعليكم بالجماعة وإياكم والمفارقة. فإذا قول سلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، العكس بالعكس، من فارق الجماعة لابد أن يقع في معصية الله جل في علاه ويتجرع على حدود الله جل في علاه، وأيضا من تقاعس في الطاعة وخرج وتعدى حدوده مع الله جل في علاه لابد أن يفارق الجماعة. لك أخي الكريم أن تعرف ذلك، وهذا سنبينه عمليا، بأن كثير ممن تشرذم وتقطع وفارق الجماعة زعما أنه على الحق والباقي على الباطل انسلخ من الالتزام كليا. وسأقص قصة من يومين فقط اتصل بها أخ في ذلك، والله انخلع بل أدمن المخدرات بسبب أنه تجرؤا عظيما على أعراض العلماء وفارق الجماعة بما فعل وزعم أنه مع الجماعة، كما سنبين لما الجماعة الغلط. المقصود قول المسلم من فارق الجماعة، وقال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. أيضا الحديث فيه تفصيل، مات فميتته جاهلية، إذا مات على غير الإسلام، ما هي جاهلية أو إسلام؟ فإن مات وميتته جاهلية فقد خلد في النار، والصحيح الراجح أن هذه المسألة لها توجيه آخر. قوله وسلم من خرج عن الطاعة، إذا لابد أن نفصلها، خرج عن الطاعة خروجا كليا، فارق الجماعة مفارقة كلية، فإذا ميتته هنا ميت على الجاهلية فهو ليس من أهل الإسلام. وإن خرج عن الطاعة يعني عصى الله، فيه طاعة وفيه إيمان، فيه إيمان وفيه كفر دون كفر، فيه معصية وفيه طاعة، فيه بر وفيه فجور، وهو مؤمن عاصي. فمن خرج عن الطاعة بعض الطاعة فارق الجماعة، فارق بعض المفارقة للجماعة، فميتته ميت جاهلية يعني شابه الأهل الجاهلية فيما يفعلون، فعله بالمعصية شابه فيه أهل الجاهلية، كمن ترك الصلاة فقد شابه الكافرين في ترك الصلاة لكنه لم يشابه الكافرين في ترك التوحيد بالأصلية بالكلية. افهموا هذا الفارق، يعني فيه شبه من أهل الكفر، أهل الكفر لا يصلون، فإن لم يكن يصلي فقد شابه أهل الكفر أنهم لا يصلون، لكنه يفارقهم بأنه على التوحيد وهم فارقوا التوحيد. وإذن هذه الجاهلية ليست جاهلية كاملة، مطبقة عليه، لا، هي فيها نوع جاهلية. فيكون قول سلف ميتتهم ميتة جاهلية، يعني شابه أهل الجاهلية في ترك للطاعات أو الخروج على حدود الله جل في علاه والتجرؤ على المحرمات. وأيضا قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا صراط الله جل في علاه الشرع القويم والناجي المستقيم، وخط خطوطا بجانب هذا الخط وقال على هذا صراط الله، وعلى خط كل خط من هذه الخطوط شيطان، على كل سبيل من هذه السبل شيطان. إذا من حاد عن الطريق المستقيم الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل الشيطان، لا يمكن أن يكون وليا للرحمن بحال من الأحوال. إذا لابد أن تعلم أن التقييم الصحيح هو هذا الطريق المستقيم، هو هذا الشرع القويم، هو الضوء الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. كلما حاد المرء عن ضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأمر خير ليس فيه ثمة شيء، هذا تنطع، هذا تطرف، هذا تشدد، نقول أنت الآن على سبيل من سبل الشيطان، وليس هذا من كيسي ولا من عنديات نفسي ولا من ذكائي ولا من فتواي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خط خطا واحدا دلالة على أن الحق واحد لا يتعدد، لا وسطية واعتدال، بخط من يقول الجماعة، الجماعة عنده، هذه الجماعة التي جلست معه، امرأة بجانب رجل وهذه متبرجة ورجل آخر لا يفقه شيء عن دين الله جل في علاه، أخرى لا يعرف شيء عن دين الله جل في علاه، ثم يجعل شرع لا اختيارا، فيقول إذن الأمر صحيح، نعم ختم بهذه الجماعة بأن هذا الأمر صحيح، وتلبيس على الناس وتدليس، والله هذا هدم للإسلام وهدم لأصول الإسلام، ثم الدعاء مع إبداع وأصالة ووسطية واعتدال، هذا انحلال وتضيع الأمر الدين. فالحق كل الحق، أنا نقول بأن السلام جعل الخط واحدا وما جعله متعددا ولا يمكن أن يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ حتى في الخلاف الذي لا يفسد للود قضية الحق فيه ليس متعدد بحال من الأحوال، الحق واحد. ولذلك علماءنا نقضوا وقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، علمناها، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لما له الأجر يا شطار؟ ماذا يقول؟ ليش العلماء قالوا له أجر؟
هذا هو، أنا ما كنت أظنها عندك، لكن فضل الله يؤتي ما شاء. شوف شيخ من أدام الطرق ولج، وصدق النية مع إخلاص مع الاستمرار لابد أن تكافأ بهذا، هو الصحيح. وما يقولون لنياته على إصابة الحق، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من همه بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسن، أراد ذلك الله جل في علاه، فهو انتوى إصابة الحق لذلك له الأجر. الغرض المقصود قول سلم: هذا صراط الله المستقيم، الخط الواحد ليس متعددا بحال من الأحوال. ثم قالوا على هذه السبل، قال على كل سبيل شيطان، فمن لم يسر على هذا الخط فهو من أولياء الشيطان، ومن سار على هذا الخط فهو من أولياء الرحمن. وهذه نوع تتفاوت بين الناس، لأن المسألة ليست على الإطباق، كل إنسان ممكن يكون معه حق ومعه صواب، معه سنة ومعه بدعة، ففي سنته فقد أصاب الحق في هذه السنة وله فيها الأجر، ومع بدعته فقد أصاب سبيل الشيطان وعليه في ذلك الوزر، وهو في النهاية إلى أقربهما بما يختم عليه، والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. الغرض المقصود هذه من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا بد لزاما على الأمة الإسلامية أن تأتلف، أن تتوحد، أن تجتمع، لا بد من الأمة الإسلامية أن تسعى سعيا حثيثا للاجتماع لا للافتراق، كل سبيل وكل وسيلة للاجتماع لابد أن نأخذ بها. لذلك في هذه الأحاديث وهذه الأبواب لابد أن نتكلم عن نقاط ثلاث: النقطة الأولى لما الجماعة، النقطة الثانية إن أجبتني بعد لما الجماعة تقول لنا لكذا وكذا وكذا، أقول طب من الجماعة، ما الجماعة، إيش السمات، إيش الصفات، إيش الأصول التي أعرف بها أن هؤلاء هم الجماعة هم الذين على الحق، لا سيما أننا الآن يخيم علينا في الساحة، ساحة الدعوة، أنه ما من أحد يخرج إلا ويقول أنا على الحق، لا ما يقول أنا على الحق فقط، يقول أنا على الحق ومع الكتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلة ولا لا تقر لهم بذاك. ولذلك سنبين هذا الأمر لما الجماعة لأمور عظيمة جدا إيجابية وسلبية، منها أولا لأن الله جل وعلا يرضى بذلك، لأن الله جل في علاه يرضى بالاجتماع ولا يرضى بالافتراق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويرضى لكم ثلاثا، قال منها: واعتصموا بحبل الله جميعا. فيرضى الله جل وعلا عن الجماعة، فإن كان يرضى الله بالجماعة فقد أناط حبه بالرضا،
بما يرضاه الله جل في علاه، وما رضي الله جل في علاه قد امر به. لذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا. اذا من رضا الله جل في علاه فنقول هذا محك الايمان، المحبه الصادقه، الايمان الصادق، الاخلاص الصادق لله جل في علاه يظهر في ذلك. اقول لابد في عمل القلب ان تحب ما يحبه الله جل في علاه، وان تبغض ما يبغضه الله جل في علاه. هذه علامه الايمان الصادق. وان كنت تاتي ما يبغض الله جل في علاه، وان كنت تترك ما يحب الله جل في علاه، هذا امر اخر. مخالفه الباطن الظاهر في هذه المساله لها ملام الاعتذارات، غلبته شهوته ولا صبر عليه. لكن على الانسان ان يحب ما احبه الله جل في علاه، يحب الطاعه، قراءه القران، الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج. كلما راى مصليا وان لم يكن يصلي يبكي ويقول هذا على خير، وان الله يحب ذلك منه، وهو يحب المصلي لا يبغضه. انا اعرف رجلا يقول الملتحي هذا نبغضه لله في لله، هذا الشيطان في الشيطان مثل لله في الله. جبت منين لله في الله؟ انت جبتها منين هذه؟ انت تبغض رجل عشان التحي تقول انا ببغضه لله في الله؟ منين لله في الله؟ اذا كان الله جل وعلا امر بذلك وامرك ان تحبه، فانت تبغضه لله في الله. فالغرض المقصود حب القلب وميل القلب، العلامه الصادقه على اخلاص الدين لله جل في علاه، ان تحب ما يرضاه الله جل وعلا ويحبه الله جل في علاه، وان تبغض ما يبغضه الله جل وعلا ولا يرضاه الله جل في علاه. بضرب المثال يتبين المقال. اذا مر الرجل بامراه خاطفه البصر، جميله جدا، امراه خطافه كما قال، نظرت اليها نظر شهوه، ما تستطيع ان تنزل بصرك، لكنك بعدما تمر عليها تبكي وتقول هذه معصيه، وهذه تبغض ربي جل في علاه، وان الله يكره ما هي عليه. في قلبك يحترق، يعتصر ألما على أن هذه معصية تمشي في الشارع، وعلى أن هذا يبغضه الله جل في علاه، ومع ذلك أنت قد تجرأت على هذا الحد ونظرت إليها، لكنك عند ربك جل في علاه عندك إيمان صادق. وهنا الاعتذارات لك وغلبته شهوته، رأى ما لا صبر له عليه. أما رجل يحتشم مروءة، لا يخشى السب، يعني ممكن المرأة تكون سلطة اللسان تمشي عارية فإن نظرت إليها وقفت قالت أنت رجل دنيء أو سبتك مثلا، فرجل يحتشم يخشى من المسب، لكن يمشي فرحان يقول كل واحد بيبصلها الآن وهو سعيد بهذه المعصية، قلبه هو لم يأتي المعصية لكن قلبه يرضى بها، هذا منافق، فيه علامة من علامات النفاق، فيه علامة من علامات النفاق. فصدق الإيمان بالله جل في علاه أن تحب ما يحب الله جل في علاه، والله يحب الجماعة. وصدق الايمان ان تبغض ما يبغض الله جل في علاه، والله يبغض الفرق. هلا وقف طلبه العلم الذين يتسارعون في الفرقه وفي التفسيق والتبديع وخروج الناس واخراج الناس من اهل السنه والجماعه بسرعه فائقه، هلا رويه؟ هلا رووا في الامر؟ هلا تريث هذا الرجل فنظر فقال بقلبي هل يحب الله ذلك او يبغض الله ذلك؟ حتى ارى من صدق ايماني الله جل وعلا يحب ذلك او يبغض ذلك. فان صدق الايمان ان تحب ما احبه الله جل وعلا، والله يحب الاجتماع والائتلاف، والله يبغض الفرقه والتنازع والفشل. الغرض المقصود من الاجابات الاولى، ما الجماعه؟ لما الجماعه؟ ان الله جل في علاه يرضى بذلك، وما رضي الله جل في علاه فقد احبه، وما احبه الله جل في علاه فقد امر به. وصدق الايمان يظهر في ان تحب ما احبه الله جل في علاه، وان تبغض ما يبغض الله جل في علاه، فتتخذ كل وسيله الى الاجتماع وكل وسيله الى قطع الفرقه والنزاع. الثانيه او الاجابه الثانيه، لما الجماعه؟ لان الله امر بها، ولان الاسلام امر بها، فهذه محض العبوديه. محض العبوديه ان تاتمر بما امرك الله به، وان تنتهي عما نهاك الله عنه سبحانه جل في علاه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه كما سياتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اذا الاجابه لما الجماعه؟ لان الله امر بها، ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم الامه بالامه وارأف الامه بالامه، وهو الذي يامر، واذا امر امر بالصلاح والنجاح والسداد والرشاد، ثم بعد ذلك الفلاح في جنان، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فما امر به النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان به النجاه وبه الفلاح. يبقى اذا لما الجماعه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بها، وقبله قد امر بها الله جل في علاه. فمحض العبوديه يظهر من الائتمار بامر الله جل في علاه. وكما قلنا هذه ايضا كل طالب علم يقف مع نفسه، هل حقا هو يحقق امر الرسول في لم الشمل والاجتماع أم هو يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مصارعة التفرقة وعدم الاجتماع؟ الإجابة الثالثة لما الجماعة؟ بالجماعة يستطيع المرء أو تستطيع هذه الأمة بالوقوف تجاه العدو. العدو يتقاعد بقاعدة أو يتسلح بقاعدة معنا نحن أهل الإسلام، وهي قاعدة مشهورة جدا في التطبيق، فرق تسد، فرق تسد. فبالجماعة تتحد، وإذا اتحدنا استطعنا أن نقف تجاه العدو اللدود الذي يريد هدم الإسلام وأهل الإسلام. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل الكفر أو تجتمع عليكم، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قال: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غساء كغساء السيد. والغسائية أنواع، من أهم أصول الغسائية الفرقة، من أهم أصول الغسائية الفرقة. يكون 10 يتشرذموا بعد ذلك 11 12 13، لا يتفقون على أصل. فأنت تعلم كل واحد يفترق مع الآخر. اليوم كان عالم السنة الأوحد، غدا صار عالم البدع الأوحد، بعد غد صار تكفيريا، بعد غد صار فاسقا فاجرا خارجا عن الدين. هذه مصيبة كبرى. فإذا أقول بأن التفرق هو الذي يجعل الكفر القوة والغلبة علينا. الإجابة الرابعة: بالجماعة والاجتماع يحدث تآلف القلوب الذي يحبه الله جل في علاه ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، وقال: استووا ولا تختلف وتختلف قلوبكم. وقد بين الله جل في علاه: حتى ولو نظرت إلى أهل الكفر وكانوا صفا واحدة، لا، الفرقة موجودة من الداخل لا من الخارج. فإن كانت الفرقة من الداخل فلابد أن تظهر على الخارج. قال الله جل وعلا: تحسبهم جميعا وإيش؟ وقلوبهم شتى. فالفرقة الحقيقية فرقة القلوب. لذلك بالجماعة في الظاهر تتآلف بعد ذلك القلوب وتتحد، وإن تآلفت القلوب كانت نصرت الدين. هذه بالنسبة لما الجماعة من الأصل الأول، وبضدها تتبين الأشياء. فإن قلنا لما الجماعة لعدم الفرقة، والفرقة لها محاذير عظيمة جدا. من هذه المحاذير أن بالجماعة الرحمة، وبالفرقة العذاب والفتنة. الفتنة في الدين بسبب الفرقة. الحق كل الحق أن الفتنة أسرع ما تكون للذي يشذ، لأن الإنسان قال: من شذ شذ في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، وإنما يأكل الغنم من الذئب القاصية. فالفرقة تسرع إلى الفتنة في الدين. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أن تصيبهم فتنة. فسأل الإمام أحمد عن الفتنة، قال: الفتنة الشرك. قال: الفتنة الشرك. وقد قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، عليكم بالجماعة. فمن فارق وخالف هذا الأمر فله حظ ونصيب من هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة في الدين، نعوذ بالله من الخزلان. وأنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، واقعا نعيشه، كثير ممن طلب الفرقة وطلب الاختلاف والتنازع والفشل قد انسلخ عن الالتزام كلية. وأنا أقول الأخ الذي اتصل بي موجود هنا، قال إن أخ يعني كان في الالتزام ثم ادعى أنه يريد الجماعة ويريد الاجتماع والائتلاف، لكنه أطال بلسانه على أعراض أهل العلم، وخفي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا، والأمر أنه لا يعرف، يهرف كثيرا بما لا يعرف، يتهم بالفسق وبالبدعة دون أن يدري. فلذلك لما تجرع على أعراض الأخيار جاءته الفتنة، طلب الفرقة زاعما أنه يطلب الجماعة، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، فقد انسلخ من الالتزام كلية. ثم صار بعد ذلك بعدما طلق امرأته وقد كاد يقتلها ضربا أدمن المخدرات. مصيبة كبرى. وأنا أعرف هذه أمام عيني واقعا، أنا رأيته رجلا قد قال على رجل من أهل الدين وفيه ما فيه من الخير سبه مسبة عظيمة، فرددته، فيعني اشتد علي أنا أيضا، وقال: هو مبتدع. قلت: ليس بمبتدع، وأنا أبين لك. ما ارتضى أن يسمع. قال العلماء: قال مبتدع فهو مبتدع. والله حلق لحيته، وأساء إساءة لا أعلم بها إلا الله جل في علاه، وجعل الله عرضه يلوكه كل من هب ودب. وهذه من الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. الفتنة في الدين لمن سعى إلى هذه الفرقة، فالاجتماع يحصن به المرء، والفتنة أسرع إلى الذي يبغي الفرقة. وأيضا الفرقة تؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى الفشل، كما قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا الفرقة تؤدي إلى أن المرء يقع فيما يبغض الله جل في علاه، فمن وقع فيما يبغض الله جل في علاه أسرع الله إليه بالعقوبة، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا هذه إجابات ثلاثة هنا وثلاثة هنا، إجابات على السؤال الأول في النقطة الأولى التي نتكلم عنها: لما الجماعة؟ أمرنا السلام بالجماعة. نعم، نأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نأتمر بأمر الله جل في علاه، علينا بالجماعة. لكن نقول لما الجماعة؟ الجماعة الإجابة كما قلنا أولا: يحب الله الجماعة، يرضى الله عن الجماعة، لذلك أمر بها. الأمر الثاني: قد أمر بها الله جل وعلا وأمر بها من سلم، ومحض العبودية يظهر في ذلك. الجماعة يستطيع المرء بها أن يقف أمام العدو صامدا منتصرا بعد ذلك، أما التفرق يكون به الفشل ويكون به الهزيمة. الجماعة تتآلف بها القلوب، والفرقة بضدها تتباين الأشياء. الفرقة أسرع ما يكون المرء إلى فتنة في الدين بالفرقة. أيضا الفرقة تؤدي إلى التنازع ثم إلى الفشل ثم إلى الهزيمة. الفرقة توقع المرء فيما يبغض الله جل في علاه. هذه مجملا الكلام على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة. يبقى لنا النقطة المهمة وهي الأصل الأصيل الذي كان لابد أن نبدأ به، لكنني لو بدأت به لا يمكن أن أقف عند منتصفه، لأن هذه المسألة مسألة مهمة جدا لابد أن نوسع البحث فيها والكلام فيها، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكل من ادعى شيئا فالكتاب لنا يقف أمامه والسنة تقف أمامه. نقول: ما الجماعة؟ من الجماعة؟ ما العلامات والصفات والسمات التي تميز هذه الجماعة حتى نرى كل من في الساحة تحت دائرة الجماعة، حتى لا نقول نفرق والأمة الآن تتقطع وتتشرزم فإذا الهزيمة ستأتي؟ نقول: نعم، الهزيمة تأتي لو الجماعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تشرزمت. أما الجماعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لم تتشرزم، هذه التي يكون النصر معها ورفعة الأمة معها. لذلك نقول: ما هي المواصفات التي تتصف بها هذه الجماعة؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نبين لكم الصفات والسمات التي وصفها الله جل وعلا لهذه الجماعة في كتابه، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لهذه الجماعة، حتى ننظر في أنفسنا إن كنا من هؤلاء نحمد الله جل في علاه، وإن لم نكن من هؤلاء نقول رحمة بنا، ندعو الله جل في علاه أن نأوي إلى دائرة الجماعة. الفوائد المستنبطة من الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها: أولا، الاجتماع وسيلة إلى الجنة، والافتراق وسيلة إلى النار. الاجتماع وسيلة إلى الجنة، والافتراق وسيلة إلى النار. هذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. من فارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. الفائدة الثانية: الانفراد مجلبة للشيطان، والاجتماع مجلبة لملائكة الرحمن. وهذه تأتي من قول مسلم، حديث المسند: وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإن كانت مجلبة للشيطان فالشيطان يدعو والنفس الأمارة بالسوء معه فتكون أقوى ما يكون على الإنسان. فإذا الفشل والأمر إلى سفال. فإذا الثالثة: الأمر للنبي أمر للأمة، والعكس بالعكس، الأمر للأمة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، والأمر للأمة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه تؤخذ من وين؟ أمركم بخمس. هذه الخمس أمر الله جل وعلا نبيه أن يعمل بها، وأمر النبي الأمة أن تعمل بها، وهذا من كتابنا قول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر النبي أمر الأمة. قول الله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه قد فرض الله لكم. إذا الأمر الكلام يخطب للنبي ويخطب للأمة. الفائدة الرابعة: الأنبياء جميعا على الإسلام. من وين هذه؟ فهذه جاءت. يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما والحقني بالصالحين. نوح نفس الامر، موسى نفس الامر. من هنا وين نعلم ان الانبياء جميعا الاسلام؟ يحيى ايش قال بقى؟
فين فين وين وجه الشاهد من ان الانبياء جميعا الاسلام؟ وانا امركم لا، هو نفس الامر. دقق النظر، ممتاز، هي محاوله جيده، جيد جيد، هي محاوله جيده، هو في نفس الحديث. لبان ائتنا بها، هذا هو، هذا هو ربقة الإسلام. هو بيكلم من؟ يحيى ما بيكلم من؟ بني إسرائيل لابد أن يكونوا على إيش؟ على الإسلام. الديانة هذه ديانات إسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. يحيى دين الإسلام، موسى دين الإسلام، عيسى دين الإسلام، وأيضا نوح دين الإسلام، وإذا محمد صلى الله عليه وسلم دينه الإسلام. النتيجة بعد هذا الكلام سردا، النتيجة مجمع الأديان. كيف تأتي هذه؟ كيف تأتي ويحيى على دين الإسلام، موسى على دين الإسلام، يوسف على دين الإسلام، توفاني مسلما والحقني بالصالحين، كل الأنبياء على دين الإسلام، من كيسي، من عديات نفسي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الأنبياء إخوة لعلات، دينهم شك أديان. إيش قال النبي؟ قال ذلك، فلما نحن نرد على النبي قول؟ قال دينهم واحد وشرائعهم شك. يبقى الاختلاف في الشرائع، الدين واحد، فدين الانبياء جميعا هو الاسلام. لذلك قال الله جل وعلا خاتما في كتابه، كتاب ربنا هو القائد، قال ان الدين عند الله الاسلام، قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إذن هذا الحديث ظاهر جدا، كان دين الأنبياء هو الإسلام. من الفوائد أيضا السمع والطاعة، فالسمع والطاعة أجلاها تكون لولاة الأمور، وهذه أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي سنبينه، لأن هذه علامة الجماعة، علامة الجماعة هو السمع والطاعة لولاة الأمور. وأنت ترى الحق أن المسألة فيها أيضا غلو ونسو، وأهل البدع على فرقتين، ترى الأمة الإسلامية الويلات بسبب هاتين الفرقتين. الفرقة الأولى غلو الخوارج، تكفير التكفير والتفسيق والتبديع ثم الخروج ثم إسالة الدماء والخروج عوات الأمور. الفرقة الثانية فرقة المرجئة الذين جعلوا إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، فجعلوا الاستهانة بالمعصية، وهؤلاء حجروا واسعا، وأنت في الأمر الوسطية هي العدل. الغرض المقصود السمع والطاعة، والطاعة في هذا الحديث يبين أن أصل من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة في ولاة الأمور، مقيدة أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بيانا أن هذه الطاعة منوطة بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام على الجزئية الأولى، والأسبوع القادم الحق أنه أهم بكثير من هذه البداية، لكنني قصرت في هذه البداية حتى أشبع القول في الأسبوع القادم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأنا أريد كل معتدل، كل منصف، كل دين يريد الله حقا، يريد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد اتباع السنة، أن ينظر فيما نقول، فإن كان قد وافق الكتاب والسنة فعليه إنصافا أن يزعم لما يقال، وإذا وجد أن هذا الكلام يخالف الكتاب والسنة فعليه أن يعطينا فوق رؤوسنا، ونحن نقول سمعنا وأطعنا، وقائدنا الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.